بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع عبد المحسن نيف الحربي بحي الفيصلية بحفر الباطن ضمن فعاليات دورة الإمام عبد العزيز بن باز الشرعية الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
حيا الله المشايخ الكرام، إمام المسجد، المشايخ القائمين على هذه الدورة، وكذلك أخونا مؤذن المسجد. وحقيقة قبل أن نبدأ في هذه الدروس المباركة بإذن الله عز وجل، أحب أن أشكر أولا هذه الدولة المباركة الطيبة المملكة العربية السعودية التي لا زالت تهيئ لطلاب العلم هذه المجالس وتيسر الجلوس لطلب العلم والالتقاء بمشايخ الكرام والاستفادة منهم والانتفاع بكتب السلف الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم. ثم أشكر الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، القائمة على هذه المناشط وعلى المساجد وعلى الدعوة في هذا البلد الطيب. كذلك أشكر مركز الدعوة والإرشاد بهذه المحافظة، محافظة حفر الباطن. ثم أتقدم بالشكر لإمامنا إمام هذا المسجد على إتاحة الفرصة لنا جميعا للالتقاء في هذه الدورة في دورات سابقة، ونسأل الله جل وعلا أن يطيل أعمارنا في طاعته. قد تكون هناك دورات مستقبلة بمشيئة الله عز وجل. والكتاب الذي سنبدأ ونتدارس فيه مشيئة الله عز وجل هو كتاب العقيدة الواسطية. طيب أبشر. والكتاب الذي سنتدارس فيه مشيئة الله عز وجل هو كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الكتاب كما تعلمون يتضمن عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة الطيبة المباركة. وابن تيمية رحمه الله كما سيأتي في بيان ما يتعلق بهذا الكتاب وسبب تأليفه، ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن في هذا الكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك حين طلب منه أحد القضاة، قضاة بلدة واسط في العراق، عندما قدم على شيخ الإسلام رحمه الله وطلب منه أن يكتب له في العقيدة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين، وشكى من الناس فيه لتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك وقلت له قد كتب الناس عقائد أئمة السنة، قد كتب الناس عقائد أئمة السنة، فألح، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، فألح في السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت، فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر. وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما. فهذه العقيدة كما سمعنا ألفها شيخ الإسلام رحمه الله، ووقت زمن تأليفها كان في جلسة بعد العصر إلى قبيل المغرب، يعني بعد العصر ألفها رحمه الله. وشيخ الإسلام رحمه الله يعني إمام عالم معروف غني عن التعريف، هو أحمد بن عبد الحليم تقي الدين أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني المشهور بابن تيمية، وهو لقب لجده الأعلى. والكتاب اسم الكتاب كما سمعنا العقيدة الواسطية، وهذا أصح وهذا هو الصواب في تسمية الكتاب، لأن كما ذكر أحد المحققين بعد البحث في اسم الكتاب فوجد أنه لا يخرج عن ثلاثة عناوين: الأول اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهذه العبارة جاءت في كلام ابن تيمية رحمه الله في ضمن العقيدة الواسطية في مبدئها. والاسم الثاني الواسطية هكذا، وهذا اختصار. والاسم الثالث العقيدة الواسطية، وهذا هو الصواب كما رجح هذا الباحث هنا. وابن تيمية رحمه الله نفسه سمى كتابه بهذا الاسم، قال رحمه الله: ثم أرسلت من أحضرها ومعها كراريس بخطي من المنزل، فحضرت العقيدة الواسطية. وسماها كذلك تلميذه ابن عبد الهادي، فقال: عقيدة الفرقة الناجية وتعرف بالواسطية. وقال أيضا رحمه الله: فأحضر الشيخ عقيدته الواسطية. وسماها كذلك بهذا الاسم ابن كثير وابن رجب والمقريزي وابن حجر وغيرهم من أهل العلم. وهذه العقيدة تضمنت كما سبق عقيدة أهل السنة والجماعة، والعقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة هي أصول الدين وهي أركان الإيمان الستة. فنجد أن حديث أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد يكون في هذه أو عن هذه الأصول: الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا ما نص عليه رحمه الله كما سيأتينا، نص عليه ابن تيمية رحمه الله في بداية هذا الاعتقاد إجمالا، ثم فصل بعد ذلك في هذه العقيدة. وجل الكلام ومبدأه كان طبعا في باب الأسماء والصفات. فالعقيدة تحدث فيها شيخ الإسلام رحمه الله عن توحيد الأسماء والصفات وعن أدلة الأسماء والصفات، لأن هذا التوحيد أو هذا النوع كثر فيه الكلام والخلاف بين أهل السنة وغيرهم. ولما جاء القاضي الواسطي كان يسأل عن مثل هذا، وكذلك ابن تيمية رحمه الله تكلم عن بقية أركان الإيمان الأخرى في هذا الكتاب، ومسائل أخرى لعلنا إذا سنح الوقت أن نأتي عليها جميعا بإذن الله عز وجل. وبإذن الله عز وجل سيكون معنا، سنقرأ في كتابي بعد أن نقرأ متن ابن تيمية رحمه الله، كذلك نرجع إلى كلام الشيخ العلامة مفتي العام المملكة العربية السعودية الشيخ صالح فوزان، فشرحه شرح مقتصر على هذه العقيدة، ونستفيد من كلام الشيخ رحمه الله في ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن نعم. الإيمان بالله
نعم. تم البدء في هذه الرسالة وفي هذه العقيدة بالبسملة، فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. والبدء بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم، كتاب الله عز وجل، وأيضا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان يبدأ مكاتباته ببسم الله الرحمن الرحيم. وجاء في ذلك الأثر. ثم قال رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى يحمد على كماله جل وعلا وعلى إنعامه، فنحمده سبحانه وتعالى لأنه كامل الصفات جل وعلا، وهو المنعم، وهو الذي خلقنا سبحانه ورزقنا وأمدنا جل وعلا وأنعم علينا بالنعم. من أعظم النعم نعمة التوحيد، نعمة الإسلام، فنحمد الله جل وعلا على كل شيء وعلى كل حال. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله. هنا الرسول، المراد بالرسول هنا الجنس، فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق. والهدى، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. والهدى كما ذكر الشيخ صالح فوزان حفظه الله هنا، قال: الهدى نوعان. النوع الأول هدى بمعنى الدلالة والبيان، ومنه قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهذا النوع من الهداية يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأيضا يقوم به جميع الرسل عليهم السلام والدعاة الذين يدلون الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. والنوع الثاني الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى، وقد نفاه الله جل وعلا عن نبيه بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على جميع الأديان بالحجة والبيان والجهاد حتى يظهر على مخالفيه من أهل الأرض. وقال وكفى بالله شهيدا، أي شاهدا أنه رسوله ومطلع على جميع أفعاله وناصره على أعدائه. وفي هذا دلالة قاطعة على صدق الرسول، إذ لو كان مفتريا لعجله الله جل وعلا بالعقوبة، كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال رحمه الله وأشهد أن لا إله إلا الله، قال وأشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله. وهذا المعنى هو المعنى الحق لهذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة جل وعلا. قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. والإله، الإله هو المعبود، والذي يعبد بحق هو الله سبحانه وتعالى، فإن أهل الشرك وأهل الكفر عبدوا غير الله، أو عبدوا الله أو عبدوا غيره، لكن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. لهذا هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لما أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام المشركين أن يقولوها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، واستكبروا عن قولها، لأنهم فهموا من معناها أنه لابد أن يتركوا جميع المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل، وأن يفردوا العبادة لله وحده، فاستكبروا عن ذلك. وهناك معاني خاطئة لهذه فسرت بها هذه الكلمة لا إله إلا الله، كقولهم لا رازق إلا الله، أو لا خالق إلا الله، ولا قادر على الاختراع إلا الله ونحو ذلك، هذه كلها تفاسير خاطئة لهذه الكلمة. فالمعنى الصحيح متعلق بالألوهية، بالعبادة، بإفراد الله جل وعلا بالعبادة، فالمعنى الصحيح هو لا معبود بحق إلا الله. قال رحمه الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول الشيخ صالح حفظه الله في هاتين الكلمتين تأكيد لما تضمنته شهادة لا إله إلا الله من النفي والإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده، فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. قال إقرارا به وتوحيدا، وهذان مصدران مؤكدان لمعنى الجملة السابقة وأشهد أن لا إله إلا الله، أي إقرارا باللسان وتوحيدا، أي إخلاصا في كل عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية. ثم قال رحمه الله شيخ الإسلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر بلساني وأعتقد بقلبي أن الله أرسل عبده محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، لأن الشهادة لهذا الرسول بالرسالة مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، لا تكفي إحداهما عن الأخرى. وفي قوله عبده ورسوله، رد على أهل الإفراط والتفريط في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل الإفراط غلوا في حقه ورفعوه فوق منزلة العبودية، وأهل التفريط قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم كأنه غير رسول، فشهادة أنه عبد الله تنفي الغلو فيه ورفعه فوق منزلته، وشهادة أنه رسول الله تقتضي الإيمان به وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر واتباعه فيما شرع. قال صلى الله، قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. الصلاة في اللغة، معنى الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، أصح ما قيل في معنى الصلاة، الصلاة على النبي، أصح ما قيل في معنى الصلاة من الله على الرسول ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، في صحيحه عن أبي العالية رحمهم الله جميعا، قال رحمه الله: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وعلى آله وعلى آله. ذكر الشيخ رحمه ووضح المقصود بالآل، آل الشخص من ينتمون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. وأحسن ما قيل في الآل هم أتباعه على دينه. قال: وأصحابه، نعم، وعلى آله وأصحابه، وأصحابه وأصحابه جمع صاحب. قال: وأصحابه، أصحابه، الأصحاب جمع صاحب من عطف الخاص على العام. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال: وسلم تسليما مزيدا. السلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل، وقوله مزيدا من الزيادة وهي النمو. وجمع المؤلف رحمه الله بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم قال رحمه الله: فهذا اعتقاد أو اعتقاد أو قال أما بعد. فهذا اعتقاد بحسب النسخ الخطية والاختلاف بينها، جاءت عبارة، جاءت أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وأما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر. قوله فهذا إشارة إلى ما تضمنته هذه الرسالة واحتوت عليه من العقائد الإيمانية. وهذه الإشارة، فهذا، هذه الإشارة إما أن تكون إلى شيء قد كتب وقضي، وإما إلى ما يريد أن يبينه رحمه الله ويكتبه. قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الاعتقاد والعقيدة، كلمة العقيدة مادتها في اللغة تعود إلى عدة معاني، منها الربط والشد بقوة، يقال عقد الحبل يعقده عقدا إذا ربطه وشده بقوة. ومنها العهد، ومنها العهد، ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي أوفوا بالعهود التي أكدتموها، أي أوفوا بالعهود التي أكدتموها. ويقال بين هذه القبيلة وتلك عقد، أي عهد. وأيضا من معاني عقد أو المعاني التي تدور عليها عقد في اللغة الملازمة، الملازمة. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، أي ملازم لها، أي ملازم لها. وأيضا من معاني عقد التأكيد، من معاني عقد التأكيد. ومن ذلك عقد البيع، عقد البيع، هذا من تأكيد البيع وتوثيقه. ولو نظرنا لهذه المعاني اللغوية والربط بينها وبين المعنى الاصطلاحي للعقيدة، فمعنى العقيدة في الاصطلاح ما عقد عليه القلب عقدا جازما، أو الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه، الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه في المطالب الإلهية والنبوات وغيرها وأمور المعاد وغيرها مما يجب الإيمان به، وغير ذلك مما يجب الإيمان به. فنجد أن في هذا الاعتقاد هناك ربط، صاحب العقيدة الصحيحة تجده كذلك في هذه العقيدة لديه ربط وشد بقوة لها وملازمة هذه العقيدة له، مستمر فيها ومؤكد عليها إلى آخر المعاني التي تدخل في ذلك. والعقيدة والاعتقاد، هناك عقيدة صحيحة وهناك عقيدة باطلة، كلها يقال لها عقيدة. عقائد النصارى عقائد باطلة، عقائد اليهود عقائد باطلة، لكن العقيدة الحق هي عقيدة الإسلام. والعقيدة هي العقيدة محلها الأخبار التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة النبوية، لأن ما ورد في القرآن والسنة الذي ورد في القرآن والسنة ورد فيهما خبر وورد ماذا؟ إنشاء. الإنشاء هو الأمر والنهي، الإنشاء هو الأوامر والنواهي، أمرنا الله جل وعلا بالصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك، ونهانا عن الفواحش ونهانا عن الزنا ونهانا عن الخمر والشرك ونحو ذلك. فالأخبار أخبرنا الله جل وعلا عن نفسه سبحانه وتعالى، أخبرنا عن أفعاله، وأخبرنا عن استحقاقه للعبادة، وأخبرنا جل وعلا عن أسمائه وصفاته، وأخبرنا سبحانه وتعالى عن ملائكته، أسماء بعض ملائكته وأعمال بعضهم وعباداتهم، وأخبرنا جل وعلا عن كتبه، أسماء بعض كتبه كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن، وأخبرنا سبحانه وتعالى عن رسله، من سماهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، هناك رسل لم يسميهم الله جل وعلا، ورسل الله كثيرون. أخبرنا سبحانه وتعالى أيضا عن اليوم الآخر وما فيه، وأخبرنا أيضا عن القدر وأن كل شيء بقدر. هذه الأخبار هي محل العقيدة، وأيضا العقيدة لها ارتباط بالأوامر والنواهي من جهة اليقين بأن الله جل وعلا فرض ذلك، نعتقد أن الله جل وعلا فرض الصلاة، فهناك رابط، ولكن العقيدة هي محلها الأخبار، أصل محلها الأخبار. كذلك ما يتعلق بالأمر بالتوحيد، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك داخل من في باب الاعتقاد أيضا، وإن كان هو من باب الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهذا أصل في باب العقيدة. فلهذا هذه الناظر في هذه العقيدة، العقيدة الواسطية، سيجد أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجمع فيها ماذا؟ ما يتعلق بالأخبار، الخبر عن أسماء الله وعن صفاته، فيورد رحمه الله النصوص والأدلة المتعلقة بأسماء بصفات الله عز وجل من القرآن ثم من السنة، ثم بعد ذلك يورد كذلك ما يتعلق بفتنة القبر والإيمان باليوم الآخر وشيء ما يتعلق بالرسل والكتب إلى آخر هذه العقيدة. فالمقصود أن دراستنا للعقيدة دائما هي متعلقة بهذا الباب، بباب الخبر، الأخبار الواردة في القرآن الكريم والواردة في السنة النبوية. فنجد أن أهل السنة والجماعة تأملوا وتتبعوا هذه الأخبار وجمعوها. ثم أيضا الأمر الآخر أن نجد أن أهل البدع خالفوا في هذه الأخبار، فأخبار جاءت عن صفات لله عز وجل ثابتة نفاها أهل البدع، فرد عليهم أهل السنة وأثبتوها بدليل القرآن والسنة. كذلك تكلم أهل البدع مثلا في باب القدر بالباطل، فرد عليه، فنظر أهل السنة في نصوص القرآن السنة وبيّنوا الحق في ذلك وردوا على أهل البدع. كذلك من يتكلم في باب فتنة القبر كالمعتزلة الذين ينكرون ذلك، فأثبت أهل السنة بناء على الدليل وردوا عليه. فالمقصود أن محور يعني باب العقيدة هو هذا، موضعه موضع الأخبار وأيضا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم، قال رحمه الله: اعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة الناجية هذا اسم من أسماء أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة لهم أسماء، والشيء إذا شرف كثرت أسماؤه، فمن أسمائهم طبعا هذا المسمى أهل السنة والجماعة وأيضا الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأيضا السلف والسلفيون وأهل الأثر، هذه كلها أسماء لأهل السنة، لأهل السنة والجماعة. والفرقة وهذا المسمى الفرقة الناجية أخذ من دلالة حديث الافتراق الذي قال فيه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الفرقة هي الفرقة التي نجت، الفرقة الناجية، ولهذا كان هذا من أسماء أهل السنة والجماعة بالفرقة الناجية. والمنصورة لدلالة لما دل عليه حديث ماذا؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذه صفة أهل السنة والجماعة، صفة أهل الحديث، أهل الأثر، أهل الحديث المتمسكون بالحديث، الذين يجعلون حديث، الذين يستدلون بالحديث كما يستدلون بالقرآن الكريم. نعم. قال: إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة، فإن الساعة التي يكون بها انتهاء الدنيا لا تقوم إلا على شرار الناس، لما في صحيح مسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يبعث في آخر الزمان، يبعث على الناس ريحا، ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة، فعليهم تقوم الساعة. أو أن المعنى إلى قيام الساعة أي مجيء ساعة موتهم، أي مجيء ساعة موتهم بمجيء الريح التي تقبض روحها كل مؤمن، فهذه هي الساعة في حق المؤمنين. قال: نعم. يقول الشيخ الفوزان: وأما الساعة التي يكون بها انتهاء الدنيا فهي لا تقوم إلا أشرار الناس، إلى آخر كلامه. قال: إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهذا أيضا جاءت في بعض النسخ عبارة أهل السنة والجماعة، وهذا كما سبق اسم الشريف من أسماء أهل السنة والجماعة، هو وكذلك الأسماء الأخرى: الفرقة الناجية والمنصورة وأهل الحديث وأهل الأثر وغيرها من الأسماء. وأهل السنة والجماعة سموا بهذا الاسم لماذا؟ لاجتماعهم على السنة وتمسكهم بها واعتصامهم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فلا يدخل في هذا من فارق هذه الصفة ومن لم يتصف بهذه الصفة، وهذه الصفة مميزة لأصحاب السنة. فأهل السنة والجماعة من زمن السلف متمسكون بالأثر، متمسكون بالدليل، متمسكون بكتاب الله عز وجل وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا يلتفتون عنهما، ومتمسكون بما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، فلقبوا بهذا اللقب وسموا بهذا الاسم. والجماعة كذلك، قد قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك، الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك. وفي ذلك آثار للسلف في هذا في بيان مفهوم الجماعة، لأن من الناس من يفهم فهما خاطئ مفهوم الجماعة، يفهمه أنه المراد به الكثرة، ليس هذا المراد. المراد بالجماعة من كان متمسكا بما كانت عليه الجماعة الأولى، جماعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وما كان عليه الناس في ذلك الزمن الأول. فكل من تمسك بذلك ولو كان في بلد أكثر الناس فيه على مثلا على التصوف على سبيل المثال، أو كثير من الناس منتمين إلى فرقة أو جماعة معينة من الجماعات إلى آخره، فهنا في حقيقة الأمر الذي يتصف بهذه الصفة، صفة الجماعة، وينتمي أهل السنة، هو الذي يكون هو الذي يتمسك بما كان عليه الناس الأولون السابقون. الإسلام الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يتمسك بالسنة وما كان عليه السلف الصالح، وليس الأكثرون الذين يخالفون السنة ويتمسكون أو يعني يتصفون بالبدع. ثم قال رحمه الله: هو قرأت هذا هو الإيمان؟
نعم.
قال رحمه الله: هو الإيمان بالله، اعتقاد الفرقة الناجية منصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هو ما هو اعتقادهم؟ هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة كما سبق. الإيمان بالله عز وجل يتضمن عدة أمور: الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك الإيمان بوجوده جل وعلا، أو إذا قيل الإيمان بوجوده، ثم أيضا الإيمان بربوبيته، ثم أيضا الإيمان بألوهية الله جل وعلا، ثم كذلك الإيمان بأسمائه وصفاته. وهذه أنواع التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وأهل السنة والجماعة وعلماؤنا وعلماء السلف استقرأوا نصوص القرآن والسنة وتتبعوها، فوجدوا أن الإيمان بالله عز وجل يتضمن هذه الأمور: إما الحديث في القرآن الكريم وفي السنة النبوية عن أفعال الله جل وعلا ووحدانيته سبحانه وتعالى في ذلك، لا ليس له شريك، ليس له شريك ولا معين ولا ظهير سبحانه وتعالى. أول حديث عن استحقاق الله جل وعلا للعبودية وحده سبحانه وتعالى، والأمر بذلك والنهي عن ضد ذلك عن الشرك. أو تجد أن الحديث في القرآن الكريم فيما يتعلق بالله بربنا سبحانه وتعالى الحديث عن أسماء الله جل وعلا وصفاته. وهذه هي أنواع التوحيد، وهذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله، من أراد الإيمان ومعرفة الإيمان بالله عز وجل لابد أن يعتني بالتوحيد، لابد أن يهتم بالتوحيد، لابد أن يدرس التوحيد ويستمر في تعلم التوحيد ودراسته. كلما درست التوحيد كلما عرفت الله جل وعلا أكثر، لأن معرفة الله جل وعلا تكون بمعرفة أسمائه سبحانه وتعالى ومعرفة صفاته ومعرفة وحدانيته جل وعلا وربوبيته وألوهيته واستحقاقه للعبادة. لأن من الناس من يتكلم عن الإيمان وقد يأمر الناس بالإيمان لكن لا يهتم بتعلم التوحيد ودراسة التوحيد. فمفهومه مفهوم الإيمان في أذهان بعض الناس بفهم معين عبارة عن شعور، يعني مجرد شعور. الإيمان علم بالله جل وعلا، معرفة لربنا سبحانه وتعالى، معرفة لأفعاله جل وعلا ووحدانيته في ذلك، ومعرفة لأسمائه وصفاته ووحدانيته في ذلك، ومعرفة أيضا وإقرار واعتقاد وعمل بأنه جل على المستحق للعبادة وحده. فإذا من يتحدث في الإيمان ويتحدث في الدعوة إلى الله جل وعلا ووعظ الناس لابد أن يأمر الناس بالتوحيد، لابد أن يبين للناس التوحيد، لابد أن يعلم الناس التوحيد، لابد أن نتعرف على الله جل وعلا بأسمائه سبحانه، نتعرف على أسماء الله وصفات الله جل وعلا. لا كما سيأتينا الآن يعني في كلام ابن تيمية رحمه الله لما يذكر النصوص، نصوص الصفات، ذكر نصوص الصفات، يعني أهل السنة أو أهل العلم لما يذكر هذه النصوص، أولا لما وجدوه في القرآن والسنة من إثبات هذه الصفات، فيذكرون ذلك للناس لتعليم الناس، يذكرون ذلك من أدلة. الأمر الثاني لأن من الناس من خالف في إثبات هذه الصفات أو من هذه، أو إما جميعها كالمعتزلة أو الجهمية أو بعضها أو أكثرها كالأشاعرة والماتريدية والكلابية ونحو ذلك، فيحتاج السني لمعرفة هذه الصفات حتى لا يقع في الخطأ الذي وقع فيه الآخرون، وحتى يتعرف على معتقد أهل السنة والجماعة وما الذي اعتقده السلف الصالح وما الذي يعتقده أهل العلم، فيتمسك ويلزم ويلتزم بذلك. ثم أيضا الإيمان بالملائكة، قال الإيمان بالله وملائكته، الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن ملائكته الكرام وأخبرنا عن أسماء بعضهم وعن أعمال بعضهم وعبادات بعضهم وعبادات الملائكة، فهذه الأخبار مراد منا ومطلوب أن نعتقد ما جاء في هذه الأخبار، وهذا من الإيمان. الإيمان، الإيمان تصديق وزيادة، فالله ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن أمور غيبية ما نراها، ما رأينا ملائكة، لكن أخبرنا الله جل وعلا، فهنا الإيمان أن نؤمن بهذه الأخبار بكل ما جاء به الخبر. ولهذا هذه من العقيدة ومن مما يهتم به صاحب العقيدة، لأن هذا خبر رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا أخبرنا جل وعلا عن كتبه، فأيضا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بكتبه، لأنه هو المخبر جل وعلا عن هذه الكتب، وأخبرنا عنها الرسول الكريم عليه السلام. أيضا أخبرنا عن الرسل، رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، فأيضا معرفة الرسل، معرفة قصص الرسل عليهم الصلاة والسلام وما ودعوتهم وما حدث معهم إلى آخره، كلما عرفت كلما عرفت عن الملائكة وعرفت عن الكتب وعرفت الرسل كلما زاد إيمان، لأن يعني الإيمان يزيد وينقص، ويزيد وينقص من جهة الطاعة والمعصية وأيضا جهة المعرفة والعلم، فهناك من هو إيمانه يكون دون غيره لأن علمه بالباب الاعتقاد دون غيره، ولهذا هذا يجعلنا ماذا؟ يجعلنا نحرص على تعلم الإيمان، نحرص على تعلم العقيدة، إن كلما تعرفت على هذه الأخبار وأيقنت، وهذا الواجب لا شك، المسلم إذا سمع أي خبر من هذه الأخبار فهو مؤمن، يؤمن بما جاء عن الله جل وعلا في سواء في باب الصفات أو أيضا ما يتعلق بالإيمان الملائكة أو الكتب أو الرسل إلى آخره. أيضا قال رحمه الله والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت، وهذا ما يتعلق بالإيمان ماذا؟ الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، وهناك تفاصيل فيما يتعلق باليوم الآخر. ويدخل في باب الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة، وإن كانت هي تحدث في هذه الدنيا وإلا فهي علامات على يوم القيامة، أشراط الساعة علامات، فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما جاء به، ما جاءت به الأخبار من أشراط الساعة، فقد جاءت الأخبار في القرآن وجاءت في السنة بأشراط الساعة، فيجب أن نؤمن بذلك. أيضا الإيمان بما يحدث للإنسان عند الموت، وما يحدث للإنسان عند الموت يحدث، يعني لا يحدث، لا الذي يطلع، الذي يعني يرى الملائكة عندما يأتون لقبض الروح أو يرى هو الميت نفسه الذي سيموت، لن يرجع للدنيا إلا يوم القيامة عندما يبعثه الله جل وعلا. فنحن نؤمن بشيء غيبي قبل أن يحدث لنا، كلنا سيحدث لنا هذا. نسأل الله جل وعلا أن يحسن خواتيمنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خواتيمنا، نسأل الله جل وعلا أن يحسن خواتيمنا. فهذا الأمر الذي يحصل للميت ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام سيحدث للجميع، فنحن نؤمن بذلك لأنه أمر غيبي، فنؤمن بذلك أيضا كما جاء به الخبر في القرآن وفي السنة. ثم الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره. وباب القدر باب عظيم ومهم كبقية أركان الإيمان. فيؤمن فيعلم الإنسان أن كل شيء بقدر، والقدر له مراتب كما سيأتينا، فلا بد أن نؤمن بجميع المراتب وما جاء به الدليل في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون في ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.
نعم، نقف هذا. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن المؤلف رحمه الله يفصل لنا ما يتعلق بالإيمان. قبل ذلك أجمل عندما قال: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل سنة الجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم فصل ذلك قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا يتحدث عن ما يتعلق بماذا؟ بصفات. الآن نتحدث عن الصفات. الإيمان بما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الأمور الأربعة لماذا ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله؟ لماذا قال من غير تحريف ولا تعطيل؟ هل يكفي أن نقول الإيمان بما وصف به نفسه وما وصف به رسوله؟ ثم ذكر ذلك لأن هناك من حرف، وهناك من عطل، وهناك من كيف، وهناك من مثل، لأن هناك من خالف لا شك، كلنا نعرف هذا. فالمخالفات المنهجية في باب الأسماء والصفات إما التحريف أو التعطيل أو التكييف أو التمثيل أو التفويض أو التأويل، والتأويل هذا هو نفسه التحريف، هم يسمونه تأويل. وسأتحدث عن معاني هذه الكلمات بإذن الله عز وجل. ولكن قبل ذلك، المخالفون للسلف، الآن نحن ندرس عقيدة أهل السنة والجماعة، ونتطرق إلى معرفة يعني أقوال المخالفين حتى يتبين لنا أكثر معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فأهل السنة والجماعة كما ذكر الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام رحمه الله، يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير هذه الأمور، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل إلى آخره. فمرجعهم في ذلك للقرآن والسنة، مصدرهم في هذا الوصف هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك قواعد، وهذه مهمة جدا، قواعد أخذت من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو من كذلك يعني جمعت هذه القواعد وذكرها ذكر يعني جمع هذه القواعد ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وغيره من أهل العلم، قواعد مبثوثة ومذكورة كذلك في كتب ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، وجمعها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه ماذا؟ القواعد المثلى، القواعد المثلى في ماذا؟ في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، القواعد المثلى في الصفات. فهذا كتاب جميل ومهم حقيقة لمعرفة هذه القواعد في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. وأيضا هناك قواعد أخرى مذكورة أيضا في كتب هؤلاء الأئمة، هناك أيضا من جمع قواعد في الردع المخالفين من كلام هؤلاء العلماء رحمه الله. وأما هذه الكلمات التحريف، ما المراد بالتحريف؟ التحريف في اللغة هو التغيير، التحريف في اللغة هو التغيير والتبديل والإمالة، التحريف لغة التغيير والتبديل والإمالة، فهو في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه، حرفت الشيء عن وجهه إذا أملته وغيرته، إذا أملته وغيرته. مقصود هنا التحريف لغة التغيير والتبديل والإمالة. والتحريف شرعا، التحريف شرعا هو الميل بالنصوص عما هي عليه، هو الميل بالنصوص عما هي عليه. هذا التحريف عموما ليس في باب الأسماء والصفات فقط، التحريف عموما هو الميل بالنصوص عما هي عليه، النص يراد به كذا ف يعني يغير ويميل عن هذا عما أريد بهذا النص. وذلك الميل بالنصوص عما هي عليه إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها، إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها، يعني يغير معناها ويقر بلفظها. التحريف شرعا الميل بالنصوص عما هي عليه إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها، أو أي عبارة أخرى تبين المراد من ذلك. لو اختصرنا نقول العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره، العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره. وأما التحريف في باب الأسماء والصفات، فمن المراد بالتحريف في باب الأسماء والصفات؟ التحريف في باب الأسماء والصفات هو تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها، تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله بها، تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله بها. عندنا ماذا؟ لفظ ومعنى أو معنى. هنا التحريف باب الأسماء والصفات تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات، نصوص الأسماء والصفات لاحظ، أو معانيها، تغيير الألفاظ أو المعاني عن ماذا؟ عن مراد الله بها، هو تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله بها. طيب التحريف أنواع، التحريف أنواع، فالتحريف نوعان، تحريف نوعان، إما تحريف في ماذا؟ ها؟ في اللفظ. لاحظ قلنا في التعريف قلنا التغيير ألفاظ نصوص أو المعاني، إذن النوع الثاني ما هو؟ تحريف في المعنى، إما تحريف في اللفظ وإما تحريف في المعنى. وتحريف اللفظ له عدة صور، إما بالزيادة في اللفظ، كلمة في القرآن الكريم يزاد فيها، أو مما أمر الله جل وعلا به في الأمم السابقة كأمره، كقوله جل وعلا لأهل اليهود قولوا حطة، فقالوا ماذا؟ حنطة، أضافوا زادوا اللفظ، أو النقصان في اللفظ، أو النقصان في اللفظ، أو تغيير حركة إعرابية. حركة إعرابية، الحركة الإعرابية أين تكون؟ في آخر الكلمة. حركة الإعراب تكون في آخر الكلمة، أو تغيير حركة غير إعرابية. حركة غير إعرابية. من أمثلة التحريف في اللفظ تحريف إعراب قوله تعالى، تحريف في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، هكذا الآية، وكلم الله هنا بالرفع، وكلم الله موسى تكليما. من التحريف هنا تغيير الرفع إلى النصب بأن تقرأ وكلم الله موسى تكليما. ولله الحمد ما أحد يستطيع، يعني حتى لو حرف أهل البدع سيكشف هذا لله الحمد، لأنه جاء أحدهم إلى أحد القراء فطلب منه أن يقرأ الآية هكذا وكلم الله موسى تكليما. جاء أحد أهل البدع إلى أحد، نعم أحد القراء، فطلب منه أن يقرأ الآية وكلم الله. لماذا؟ الآن من المتكلم؟ يريد أن يجعل موسى هو المتكلم، والآية تقول ماذا؟ الآية وكلم الله، الله هو المتكلم، الرفع يدل على الفاعل. فقال له هذا الإمام، قال له فكيف تصنع؟ هب أني قلت لك ذلك، كيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما يستطيع يحرف هذا، عرفت؟ طيب، أيضا جاء في أراد التحريف ماذا؟ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، بأن تقرأ الرحمن على العرش، العرش استوى، يجعل العرش هو الفاعل. أو هذا من التحريف اللفظي، تحريف اللفظ. طيب النوع الثاني تحريف المعنى، تحريف المعنى، وهذا كثير، وهذا الأكثر، التحريف في المعنى، وهذا الذي درج عليه أهل البدع والأهواء، يحرفون المعاني. يد الله فوق أيديهم، يد الله، الله جل وعلا يقول يد الله، هم يقولون المعنى أي قدرة الله، يغيرون المعنى. يقول الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك، يقول أي ثواب ربك، يغير أو إرادة الثواب، وهكذا لا يثبت الصفة. وهذا كثير عند أهل الأهواء والبدع. ومعنى تحريف المعنى معناه ماذا؟ صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ، صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ، مع بقاء صورة اللفظ. أو إذا قلنا عبارة أخرى العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته. من أمثلة تحريف المعنى قولهم في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هكذا الآية الرحمن على العرش استوى، يقولون في كلمة استوى أي استولى، فيجعلونها استولى بمعنى استولى، وهذا من تحريف المعاني. فالاستواء كما قال الإمام مالك إيش؟ معلومة، أي معلومة المعنى، والكيف مجهول. والسؤال قال لما سأل أحدهم قال والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدع. وفي معنى اليد قوله جل يقول سبحانه بل يداه مبسوطتان، قالوا ماذا؟ أول ذلك بالنعمة. وأيضا في قوله تعالى يد الله في القدر قولوا أو حرفوا ذلك إلى القدرة، ما أثبتوا اليد لله عز وجل، لماذا؟ ما المشكلة عندهم؟ لماذا لا يثبتون؟ لماذا يحرفون؟ ممكن تتساءل لماذا يحرفون؟ لماذا لا يثبتون الصفة؟ ها يا أخوة، ما السبب؟ فرارا مما توهموه. هم ظنوا أن نصوص الصفات الذي يظهر منها التشبيه، فشبهوا، هم من أم شبهوا، ثم أرادوا الفرار من هذا التشبيه الذي وقعوا فيه بماذا؟ بالتعطيل والتحريف. ولكن أهل السنة والجماعة يا إخوة يثبتون ما دلت عليه نصوص الصفات وعلى ظاهرها، والظاهر مراد، والظاهر ما هو؟ هو اللائق بالله عز وجل، هو هذا. ما الذي يظهر لك من نصوص الصفات؟ لا بد أن يظهر لك اللائق بالله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ظهر للصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ما ظهر لهم من نصوص الصفات مشابهة المخلوقين أبدا، ما يمكن هذا، ما يمكن، مستحيل. الذي يعظم الله جل وعلا فبالتالي يثبت ما دلت عليه نصوص الصفات، يعلم أن المراد، أن الحديث في هذه النصوص عن من؟ عن ربنا سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، العظيم جل وعلا، الذي قال سبحانه وتعالى عن نفسه ولله ماذا؟ المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، والذي قال جل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء. فكيف يأتي الإنسان ثم يقول هذا النص قد يعني نفهم منه ما يفيد المخلوق وهذا لا يجوز، وبالتالي يذهب للتحريف والتعطيل؟ إذن هو لابد أن يعالج مشكلته، يعالج نفسه الذي يقع في هذا التشبيه ثم يريد الفرار منه. طيب، وأنا ذكرت سابقا لعلي لم أكمل، قلت المخالفون للسلف طائفتان، الذين خالفوا السلف بباب الأسماء والصفات طائفتان. الطائفة الأولى المعطلة، والطائفة الثانية الممثلة. فإما وقع الناس في، إما في التعطيل، الذين خالفوا إما وقعوا في التعطيل أو وقعوا في التمثيل، إما وقعوا في التعطيل أو وقعوا في التمثيل. والمعطلة طائفتان، المعطلة طائفة الأولى الفلاسفة، الفلاسفة معطلة، والطائفة الثانية أهل الكلام. وأهل الكلام من هم؟ الجهمية، ومن المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية. والممثلة هؤلاء مثل أتباع داود الجواربي أو هشام بن حكم الرافضي، كانوا طبعا الشيعة في أول أمرهم كانوا ممثلة مشبهة، ثم أصبحوا معتزلة على عقيدة المعتزلة ما بعد معطلة. طيب، هنا الأمر الثاني أو الكلمة الثانية التعطيل، التعطيل الله يرفع قدرك، جزاك الله خير، ثابت الله. أو نعم، كذلك من أمثلة التحريف المعنى، آخر دليل المعنى، القول تعالى وجاء ربك قالوا ماذا؟ قالوا أي وجاء أمر ربك، لم يثبتوا المجيء صفة لله عز وجل، ما يثبت المجيء. لماذا؟ لأن عندهم مشكلة، انتبه، عندهم مشكلة. ما هي المشكلة؟ مشكلة التأثر بالفلسفة، هذه مشكلة عندهم، لأنهم لما دخلوا في باب الفلسفة فوقعت عندهم هذه الشبهات وهذا الإشكال والخلل، فلا بناء على ما وقعوا فيه ما استطاعوا إثبات الصفات، عندهم مشكلة، مشكلة في إثبات الصفات، لأن عندهم إثبات الصفات، إذا أثبتوا الصفات سيقع عندهم إشكال في إثبات، في دليلهم، في أدلتهم في إثبات وجود الله عز وجل. هذا الإشكال، وهذه مسألة يعني أويصة. الشاهد أنه يعني فحوى الشبهة كما هي شبهة التشبيه وشبهة تعدد القدماء، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قواعد المثل، أنهم إذا يرون أنهم إذا أثبتوا الصفات يلزم من ذلك تعدد القدماء كما عند المعتزلة، فنفروا من هذا. فلو فهمت المشكلة لزال العجب، ما أقول تتعجب، يزول العجب، تقول كيف سبحان الله فلان أو فلان، وكيف هؤلاء، وكيف يقعون في الأشعرية وتقولون عنهم. أنت لو عرفت المشكلة، مشكلة عجيبة، مشكلتهم أنهم درسوا الفلسفة، فمن نجاه الله جل وعلا من هذه الكتب وهذه الأفكار وهذه الدراسة التي خرجت عن إطار وفارقت الكتاب والسنة، يحمد الله سبحانه وتعالى. لكن من وقع في تلك الدراسات هم هؤلاء الذين الآن يحرفون ويعطلون وإلى آخره. سبب أنهم وقعوا في هذا الباب، فأحمد الله جل وعلا على العافية، أحمد الله واستمر على ذلك، استمر على لزوم القرآن ولزوم السنة ولزوم ما كان عليه السلف الصالح. طيب المسألة أو الكلمة الأخرى الثانية التعطيل، معنى التعطيل مأخوذ، التعطيل هو الخلو والفراغ والترك، وبئر معطلة أي أهملها أهلها وتركوا وردها، أهملها أهلها. والتعطيل، التعطيل في يعني في حق الله وفي جانب الله عز وجل ينقسم إلى ثلاث أقسام، إما تعطيل في باب جانب الربوبية، يعني مثل الذين ينكرون وجود الله معطل، هؤلاء من أعظم طبعا ملحدون معطل، أو تعطيل في جانب عبادة الله جل وعلا فلا يعبدون الله وحده يقوم في الشرك، أو تعطيل في باب الأسماء والصفات، كل هذا التعطيل. يعني التعطيل يكون في أنواع التوحيد الثلاثة. وهنا المراد بالتعطيل في باب الأسماء والصفات ما هو؟ التعطيل في باب الأسماء والصفات هو نفي الأسماء والصفات أو بعضها، نفي الأسماء والصفات، إما ينفي جميع الأسماء والصفات أو ينفي بعضها ويسلبها عن الله سبحانه وتعالى ويسلبها عن الله جل وعلا، ولو نفى صفة واحدة فهو معطل، وهو معطل. ثم نعود إلى باب التعطيل. ثم التكييف، التكييف هو ماذا؟ هو جعل الشيء على حقيقة معينة من غير تقييدها بمماثل، جعل الشيء على حقيقة معينة، حقيقة معينة يفرضها ذهنه، ولكن ليس لا يجعل لها مثيل، لا يجعل لها مثيل. وهذا جاءت فيه أقوال الهشامية وغيرهم، أنا لا أحب حكاية أقوال هؤلاء. ثم يعني الأمثلة موجودة، إن أراد يعني يعود يرجع إليها في كلامهم عن الله سبحانه وتعالى، يضربون أمثلة، يضربون يعني يقولون كلام ولا يتن له بمثال. ثم التمثيل، التمثيل هو الاعتقاد في صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوقين، اعتقاد في صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوقين، كقول الممثل يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا، قولهم يد الله أو نجعله مثيل، قالوا يد الله كأيدينا جعلوا مثيل. التكييف لا يجعل مثيل، يضرب يأتي بكلام ليس لا يأتي له بمثيل، هذا الفرق. وهناك عبارات أو قول الآن لما يقول شيخ الإسلام رحمه الله من غير تكييف، من غير تكييف، صفات الله جل وعلا لها كيفية، لكن من يعلمها؟ الله سبحانه وتعالى، هذا هو المراد. فمن غير تكييف أي من غير تكييف يعلمه البشر، واضح؟ من غير تكييف يعلمه البشر، إلا صفات الله جل وعلا لها كيفية لا شك في ذلك. وطبعا التكييف عام من التمثيل. هناك عبارات كل معطل ممثل، كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. ما معنى هذا؟ كل معطل، كل من وقع في التعطيل فقد وقع في التمثيل، وكل من وقع في التمثيل فقد وقع في التعطيل، كيف ذلك؟ من يبين؟ كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. الآن نعم تفضل. نعم، يعني لم يعطل وينكر إلا لأنه شبه، جميل. والثاني قال كله هذا كله ممثل، كل معطل ممثل، هذا الجزء الذي بينته. طيب وكل ممثل معطل كيف ذلك؟ كل ممثل معطل، كل ممثل، كل من وقع في التمثيل. تفضل شيخ. لم يثبت نعم حقيقة الصفات، جاء بصفات هي ليست صفات الله، فعطل الله جل وعلا عن طبعا عدة أمور، منها هذا عطل النصوص عن حقائقها، وعطل الله جل وعلا سبحانه وأنكر صفاته سبحانه وتعالى الآخر. نعم نعم، هذه الكلمات. هناك طبعا ذكرت لكم التفويض وأيضا التأويل من ضمن العبارات أو من ضمن المحاذير التي يعني حصلت فيها المخالفة لمنهج السلف والتفويض هو ادعاء نعم أن السلف لم يكونوا يفهمون المعاني، معاني نصوص الصفات. ماذا؟ يعني يدعون بأن السلف لم يكونوا يفهمون المعاني، وهذا من أعجب ما يكون. ولهذا قالوا عبارتهم، قالوا مذهب السلف أسلم، الشاعر يقولون مذهب السلف أسلم ومذهبنا، مذهبهم هم أعلم وأحكم. لماذا؟ هم أولوا، معنى حرفوا، فجاءوا بمعاني اليد وكذا، قالوا هي القدرة. قالوا لكن السلف كانوا يقولون الله أعلم بالمعاني، ما ندري، الله أعلم، ما اشتغلوا بهذا. فقالوا مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم. وهذا يعني منهم شهادة على أن مذهبهم ليس هو مذهب السلف، وإن كان هم أرادوا مذهب السلف هو التفويض، لكن هذا ليس مذهب السلف، لا شك في ذلك. مذهب السلف العلم بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته، هذا هو مذهب السلف، يعلمون المعاني، ولكن مفوضون ماذا؟ الكيفية. كيفية يقولون الله أعلم بها، كيفية الصفات الله أعلم بها، الله جل وعلا ليس له مثيل سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. هذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة. وأما المعاني فالمعاني معلومة، الله جل وعلا خطبنا بما نعلم معناه، ولكن الممثلة يقولون ونحن لا نعلم إلا ما هو اللائق بالمخلوقين، وبالتالي يثبتونه. وهذا من أعجب ما يكون، لأن الخلق، يعني مثلا لما نقول أسماء الصفات، نتكلم في الخلق في المخلوقين، هل أيدي المخلوقين واحدة؟ هل يد الإنسان مثل يد البعير؟ ها؟ أليس يقال يد البعير ويد الإنسان؟ إذا قلنا يد البعير هل بتفهم منها يد الإنسان؟ أعطيكم مثال آخر، هل الوجوه واحدة؟ وجوه الخلق؟ لو قال فلان لفلان ما شاء الله لك وجه، وأراد أن يوضح له أكثر، قال لكن لا يشبه وجه الخنزير، طالما قال لك وجه والخنزير له وجه، فقد يفهم أنه وجه واحد، وجه الإنسان مثل وجه الخنزير. هل يرضى أحد أن يخاطبه أحد بهذا؟ يريد يعني يثني عليه، يقول وجهك جميل ليس مثل وجه الخنزير ولا مثل وجه القرود، يقبل أحد؟ هذا بديهي، هذا حيوان وهذا إنسان. فالاسم يكون واحد لكن حقيقة مختلفة، الاسم يكون واحدا لكن حقيقة مختلفة. فالله جل وعلا سمى نفسه سبحانه وتعالى سميعا بصيرا، قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. سمى الإنسان، قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيش؟ سميعا بصير. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، ليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، سبحانه وتعالى، سبحان الله. فالله جل وعلا له الأسماء وله الصفات. وإذا كان نعيم الجنة، الجنة فيها ماذا؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. الجنة يعني علمنا أن فيها الأنهار من ماء ومن لبن، هل هو مثل الذي في الدنيا؟ لا، نحن نعلم ما معنى اللبن وما معنى الماء، ولكن يقول ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، شيء عظيم جدا، لكن اسم واحد، عرفت؟ فهنا لما الله سبحانه وتعالى يقول يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان، نعلم المعنى، والاسم هذه يد، نعلم المعنى، ولكن الحقيقة لا يعلمها إلا الله. فمن وقع يعني حاول أن يتفهم الكيفية، هنا يقع في التشبيه، لابد أن يقع في التشبيه، لأنه سيمثل بما يعرف من الأمثلة. ولهذا الواجب في باب الصفات هو الإيمان بما جاء به الخبر، بما جاءت به الأخبار في نصوص الصفات، نؤمن بذلك بما جاءت به الأخبار والمعاني معلومة ونرجع نعرفها. مثل معنى الاستواء، السلف ماذا فسروا استواء؟ معنى في اللغة استوى معنى على وارتفع، خلاص معروف المعنى. ولهذا قال إمام مالك الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، ولكن الكيفية مجهولة. فهنا أهل السنة والجماعة يقفون عند الكيفية، لا يمثلون، لكن أهل البدع وقعوا في ماذا؟ وقعوا في التكييف، في التشبيه، ومن التشبيه يدخل فيه يعني سيكون تكييفا، وقعوا في ذلك ثم عطلوا، وكان الواجب عليهم أن يقفوا عند هذه الحدود ولا يشبهوا أبدا ولا يفكروا في كيفية الصفة أبدا، إنما الواجب والإيمان كما آمن بذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقيل الصحابة رضي الله عنهم. هم هذا سمعوا نص الصفات، ما جاءوا يستشكلوا شيء منها أبدا، ما جاءوا يتسألون عن نص الصفات هل مهورات بها كذا المهورات. لا لا، آمنوا بذلك لأنهم علموا أن ربهم عظيم سبحانه وتعالى وأنه ليس كمثله شيء جل وعلا. فهذا يعني الفرق بين أهل السنة الجماعة في هذا الباب وبين المخالفين، وهؤلاء المخالفون وقعوا في هذا التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل لأنهم فارقوا وخالفوا طريقة أهل السنة الجماعة في هذا الباب. هذا الباب فيه تعظيم لربنا سبحانه وتعالى، وهذا هو الواجب على كل إنسان في هذه الحياة. وهذا هو التوحيد الذي يقول أنا لا أفهم من نصوص الصفات إلا ما هو اللائق بالمخلوقين. أين التوحيد؟ يعني بمعنى يقول إما أن يثبت ذلك كما فعل الممثلة أو يذهب إلى التعطيل كما فعل المعطلة. لا، الصحيح الواجب أنك تفهم وتعلم وتوقن بأن الله جل وعلا لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، تثبت له الصفات، تثبت له الصفات جل وعلا، صفات لائقة به سبحانه وتعالى لا تشابه صفات المخلوقين. الله جل وعلا لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا سبحانه وتعالى. والتشبيه من زمن قديم التشبيه نوعان، إما تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، وكله باطل. أن الواجب التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يفرد الله جل وعلا، أن يوحد الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ما يشبه أحد سبحانه وتعالى، هذا ربنا جل وعلا كريم سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا معتقدهم، بل يؤمنون. هذه الآية يعني يقول بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الصفات ونفى المثيل، لا يوجد له مثيل، هذا ربنا سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد في باب الأسماء والصفات. فلا ينفون عنه طريقة أهل السنة، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وصفاته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. لماذا؟ لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له. ما نقرأ في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثل. يا إخوة، هذا هو التوحيد في باب الأسماء والصفات، نتعرف على ربنا جلاله وأنه ليس كمثل شيء سبحانه وتعالى العظيم جل وعلا. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. الله جل وعلا هو الذي أخبرنا يا إخوة، الله جل وعلا هو الذي قال يد الله فوق أيديهم، هو الذي قال. فهل يكون كلام الله جل وعلا مثل الألغاز محير لابد أن يذهب الإنسان يعمل تأويل حتى يفهم المعنى كما فعل أهل البدع؟ قالوا يد الله أي قدرته، الآن وصلوا خلاص فهموا الآن. لا، كلام الله واضح، يد الله يد تليق بجلاله عز وجل وعظمته، لا تشابه أيدي المخلوقين. انت الله جل يخبرنا عن نفسه، يد الله فوق أيديهم، فكيف تجعل يد واحدة؟ يد الله. فالصفات التي أضيفت الله جل وعلا هي صفات الله جل وعلا، لا شريك لله جل وعلا فيها، لا أحد يشاركه جل وعلا فيها، خاصة به سبحانه وتعالى، لائق به جل وعلا. ولله المثل الأعلى، من القواعد التي أشرت إليها، القواعد جمعها الشيخ العثيمين تقريبا، أول قاعدة في الصفات أن قال صفات الله تعالى كلها صفات الكمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لا بد تعتقد هذا في الصفة، لما تسمع عن أي صفة من صفات الله جل وعلا لا بد أن تعتقد هذا، أنها تحمل، لا بد تحملها على الكمال. ما الذي توهم في الصفة يعني يفهم منها نقصا ثم يذهب إما يثبته ثم إما أو ينفي أو يهرب منه، الممثلة أثبتوه قالوا هو خلاص مثل المخلوقين، والمعطلة هربوا مما توهموه. لا، كان الواجب عليهم من البداية أن يحملوا هذه النصوص على الكمال. لما يخبرنا الله جل عن نفسه لابد أن تحمل على الكمال، ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، أي الوصف الأعلى. قال والله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، هو الذي أخبرنا، فهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره جل وعلا، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. ثم قال رحمه الله، نكمل هذه العبارة، ثم رسله
صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نعم، قال رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون. الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام أرسلهم أيضا الله جل وعلا بالتوحيد، أرسلهم بالتوحيد وبيّنوا للناس وعرفوهم بربهم بصفاته سبحانه وبأسماء وصفاته. من ذلك رسولنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أسماء الله وأخبرنا عن صفاته جل وعلا، وأخبر الصحابة الكرام ولم يستشكلوا شيء. لماذا؟ لأنهم كان تعظيم الله سبحانه وتعالى. ما حدث يا إخوة الكلام في باب الأسماء، في باب الصفات، باب الأسماء والصفات، إلا ما نشأت هذه الفرق الجهمية المعتزلة. كانت البدعة في أول الأمر لا تتعلق، لا ليس الحديث فيها عن الله جل وعلا، إما بدعة التشيع أو الخروج ثم القدر، ثم بعد ذلك دبت هذه البدع متعلقة باب الصفات. والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام هم أعلم الناس بربهم، وأعلمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فأعلم الناس بربه. فلما يخبرنا يعني يخبرنا عن الله جل وعلا في باب الصفات، فلا بد أن نعلم أن الرسول الكريم عليه السلام هو أعلم الناس بربه، فيجب علينا أن نقبل ونأخذ، يجب نؤمن. هذا من باب هذا، عندما قلنا قال كل منا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه الشهادة ملزمة. ولهذا كان الواجب على جميع، على كل المنتسبين للإسلام أن يأخذوا بجميع نصوص الصفات الثابتة الواردة في القرآن الكريم والثابتة في السنة النبوية. لأن الرسول يخبرنا بخبر، ثم يأتي الإنسان يقول لا هذا ما يدخل عقلي أو كذا إلى آخره، كيف؟ أين الشهادة؟ أين الالتزام بهذه الشهادة؟ الشهادة تشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. قال: ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم بين ووضح ذلك شيخ الإسلام محمد، قال: فسبح نفسه، أي الله جل وعلا، عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. لسلامة ما قالوه، ما في نقص في كلامهم أبدا. أي خبر يخبرنا به الرسول الكريم عليه السلام فهو حق، الله حق. ومن ذلك الأخبار عن الله جل وعلا وعن صفاته سبحانه وتعالى، ولا إشكال في ذلك أبدا في كل صفة. لكن الذين استشكلوا، قلت ذكر يعني سبب ذلك، أنهم تضرروا بما دخلوا فيه من أمور الفلسفة وغيرها، وحدث عندهم ما حدث، وجعلوا كل ما يذكر في ذلك من باب التشبيه إلى آخره بسبب أدلتهم التي يعني استدلوا بها، فوقعوا فيما وقعوا فيه. ولكن من الله عز وجل عليه بصفاء الطريق، وأنه طريقه في العلم أنه يأخذ من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالح، وتجده ملتزما بطريق السلف ومرتبطا بأهل العلم أهل السنة لا يفارقهم، يحرص على الأخذ عنهم والرجوع إليهم ويسألهم في المسائل التي تشكل عليه ويدرس عليهم، يحصل بإذن الله له الخير والنفع مشيئة الله عز وجل، خلاف من يسلك يعني طريق غير ذلك، غير هذا الطريق. قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. هذا أيضا ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله أو من خلال هذا الكلام وغيره قاعدة من القواعد في نعم في قواعد الصفات، وأن صفات الله جل وعلا نعم، أو أن في باب الصفات هناك طبعا الصفات المثبتة وهناك الصفات المنفية، ولعل في اللقاء القادم قد نتحدث عن تقسيم الصفات بمشيئة الله عز وجل. قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونكتفي بهذا في هذا اللقاء هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجزاكم الله خيرا جميعا إلى حضوركم واستماعكم. آمين.